أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في آية التطهير، قلنا بأن هذه الآية المباركة أو هذا المقطع من هذه الآية المباركة توجد فيه عدة أبحاث. البحث الأول، ما هو المراد من أهل البيت؟ قلنا عندما نرجع نحن إلى الواقع التاريخي والروايات المنقولة عن طرق العامة والخاصة، نجد أنها جميعا تثبت لنا حقيقة واحدة، وهي أن المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هؤلاء الخمسة هم المقصودون بهذه الكلمة. طبعا من الناحية اللغوية، كما تعلمون بأن الأهل له اصطلاحات متعددة، قد يشمل الأقرباء، يشمل النساء، يشمل الجيران، يشمل أهل المدينة إلى آخره. ولكنه بحسب الواقع التاريخي أولا، وبحسب الروايات المنقولة إلينا عن طرق العامة والخاصة، فإن المراد من أهل البيت هم هؤلاء الخمسة. فلهذا نرى بأن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هذا الخبير بالاصطلاح القرآني، يقول: من حيث الاصطلاح القرآني نستطيع أن نقول بضرس قاطع أنه كلما وردت هذه الكلمة فالمقصود منها هؤلاء الخمسة. قرى أن يقيم على إثبات هذه الحقيقة. فلهذا بالأمس احنا قلنا بأنه سوف لا ندخل هذا المبحث، لأنه بالنسبة لنا قضية منتهية أولا، وثانيا عندنا قرينة داخلية لإثبات أن المراد من أهل البيت هم هؤلاء الخمسة. هذه القرينة قرينة خارجية. فلهذا إذا استطاع الإنسان أن يشكك في الروايات الواردة أو يطعن فيها أو يرتاب فيها، فالآية تبقى على عمومها وإطلاقها من هذه الجهة. البحث الثاني الأساسي الذي لا بد أن نعرض له في هذا البحث، هو أنه ما هو المراد من الإرادة في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا البحث الثاني كان المراد من إذهاب الرجس والتطهير الذي تقدم بالأمس، هذا بحث ثالث. الإرادة كما ذكرنا بالأمس قد يراد منها الإرادة التشريعية، وقد يراد منها الإرادة التكوينية. ما هو المراد من الإرادة التشريعية وما هو المراد من التكوينية؟ الإرادة التشريعية هي التي يتوسط فيها بين الإرادة وتحقق المراد خارجا إرادة موجود آخر. الله سبحانه وتعالى أو جنابك عندما تريد من ابنك أن يناولك قدحا من الماء، هذه الإرادة نسميها إرادة تشريعية، قد تتحقق وقد لا تتحقق، يعني أن الابن قد يطيع يتحقق المراد، وقد لا يطيع فلا يتحقق المراد. لماذا؟ لأنه بين إرادتي وبين تحقق المراد توجد واسطة، وهذه الواسطة مختارة أو غير مختارة؟ ها؟ مختارة. فقد يعمل الإرادة فتتحقق الإرادة فتتحقق المراد، وقد لا يعملها أو يعملها بالطرف المعاكس فلا يتحقق المراد، وهذه هي الإرادة التشريعية. فالإرادة التشريعية هي مجمل الأحكام التي بينها الشارع، وهي لا تستلزم تحقق المراد خارجا. الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ولكن الجميع يقيم الصلاة أو البعض يعصي، البعض يعصي. كتب عليكم الصيام، الجميع يصوم لو البعض دون البعض الآخر. فلهذا في الإرادة التشريعية يتخلف المراد عن الإرادة. لماذا يتخلف؟ باعتبار أنه يتوسط بين الإرادة وبين تحقق المراد خارجا إرادة موجود مختار، فقد يعمل الإرادة وقد لا يعملها، ومن هنا قد يتحقق المراد وقد لا يتحقق المراد. هذا في الإرادة التشريعية. أما في الإرادة التكوينية فإنه يستحيل خارجا تخلف المراد عن الإرادة. في الإرادة التكوينية بعد لا تتوسط إرادة أخرى بين المريد وبين تحقق المراد خارجا. الإرادة التكوينية هذه، وهو أنك تريد أن يرتفع الكتاب لا من زيد بل من نفسك فترفع الكتاب، يتخلف المراد أو لا يتخلف المراد؟ لا يتخلف المراد. لماذا؟ لأنه لا تتوسط إرادة أجنبية بين الإرادة وبين تحقق المراد خارجا. ومن هنا قالوا في الإرادة التكوينية بمجرد تحقق الإرادة فإن المراد لا يتخلف في متن الخارج وفي الواقع الخارجي. مثال العرف همات واضح، وهو أنه تارة أنت تقول لزيد اذهب، هذه إرادة تشريعية لأنه قد يطيع وقد لا يطيع، وأخرى تضع يدك خلف ظهره وتدفعه إلى الأمام، يذهب أو لا يذهب؟ ها؟ هذا لا يتخلف. إذا كانت الضربة أو الدفعة قوية فإنه جزما ماذا؟ يتحقق المراد خارجا. طب الآن يأتي هذا السؤال بعد أن اتضح الفرق بين الإرادة التشريعية وبين الإرادة التكوينية. الآن نأتي إلى هذه الآية المباركة، قوله تعالى إنما يريد الله. هذه الإرادة أي إرادة؟ هل هي الإرادة التشريعية أو هي الإرادة التكوينية؟ قلنا بأنه إذا قلنا أن هذه الإرادة هي الإرادة التشريعية فيوجد محذور، وإذا قلنا أن هذه الإرادة هي الإرادة التكوينية فيوجد عندنا محذور آخر، فكأنه من قبيل دوران الأمر بين المحذورين. ماذا نفعل؟ نقول إرادة تشريعية فيها محذور، نقول إرادة تكوينية فيها محذور آخر. أما ما هو محذور الإرادة التشريعية؟ لماذا إذا قلنا أن الإرادة هنا هي الإرادة التشريعية فيوجد فيها محذور؟ محذور أن المراد هي الإرادة التشريعية واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى بإرادته التشريعية يريد إذهاب الرجس والتطهير لأهل البيت فقط أو لكل من خوطب بالتكليف. من الواضح بأنه لم يكن مراد الله سبحانه وتعالى بالإرادة التشريعية هو إذهاب الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. هذا فيما يرتبط بالآية، وفيما يرتبط بتخصيص مدلول الآية بأهل البيت في عمل النبي أيضا فيه تأمل يكون. لماذا؟ لأنه لا معنى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول المقصود من أهل البيت هم هؤلاء فقط، لأن الآية مو مختصة بأهل البيت. إذهاب الرجس والتطهير مختص بأهل البيت أو ليس مختصا؟ ليس مختصا. فلا معنى من الناحية التاريخية والروائية أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يخصص هذه الآية الكريمة بأصحاب الكتاب. فلهذا السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان التفتوا، أنا ما أريد أجيب الأسماء هنا، ولكنه التفتوا اللي يستدلون بهذه الآية المباركة لإثبات العصمة، هذه المشكلة بد يحلوها في الرتبة السابقة، لأنه وجدنا أن بعض الكتب يستدل بهذه الآية المباركة لإثبات العصمة من غير التعرض لمبحث الإرادة، يتصور بأنه هسه بمجرد أنه نرجع إلى 50-100 رواية قالت أن المراد من أهل البيت هم أصحاب الكساء المشكلة تكون محلولة. لا، أكو مشكلة أخرى في متن الآية بغض النظر عن القضية التاريخية والقضية الروائية. في سورة الأحزاب كما قلنا الآية 33 هناك السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: يقول وعلى أي حال في صفحة 310 الجزء السادس عشر: وعلى أي حال فالمراد بإذهاب الرجس والتطهير مجرد التقوى الديني بالاجتناب عن النواهي وامتثال الأوامر، فيكون المعنى أن الله لا ينتفع بتوجيه هذه التكاليف إليكم، وإنما يريد إذهاب الرجس عنكم وتطهيركم على حد قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. وهذا المعنى لا يلائم شيئا من معاني أهل البيت. لماذا؟ لأنه هذا الخطاب وهذه الإرادة مختصة بأهل البيت، حتى بأوسع معاني أهل البيت مختصة، وليست مختصة، ليست مختصة، حتى لو قلنا يشمل الأقرباء والجيران والنساء وأصحاب الكساء، إلى معنى التخصيص بأهل البيت أو لا، لا معنى له، لأن الإرادة التشريعية وإذهاب الرجس إنما هي لعموم المكلفين بالخطاب الإلهي وبالإسلام. يقول: لا يلائم شيئا من معاني أهل البيت السابقة لمنافاته البينة للاختصاص المفهوم من أهل البيت لعموم الخطاب لعامة المسلمين المكلفين بأحكام الدين. إذن بعد لا يمكن أن نقول أن المراد بالإرادة هنا الإرادة ماذا؟ التشريعية، لأنه من الناحية التاريخية نقع في إشكال، من الناحية الروائية نقع في إشكال، من ناحية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يخصص هذه الآية بأصحاب الكساء نقع في إشكال، مضافا إلى متن الآية المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أيها الناس مو أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما أنه في خطابات قرآنية أخرى وردت عندنا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الناس. إذن بعد لا يمكن حمل هذه الآية كما يصرح بذلك، أنه لا يمكن الإرادة، أن نحمل الإرادة على الإرادة التشريعية في صفحة 311. يبقى حمل الإرادة على الإرادة التكوينية. قلنا بالأمس بأنه إذا حملنا الإرادة في الآية المباركة على الإرادة التكوينية يتخلف المراد أو لا يتخلف المراد، فأين يقع دور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ صحيح أنه يثبت لنا العصمة، ولكنه ينفي الاختيار عن المعصوم أو لا ينفي الاختيار عن المعصوم، يعني يجعل العصمة بالمعنى الثاني الذي تقدم بالأمس. الإخوة يتذكرون قلنا العصمة لها احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام مختار، ولكن معه ملك كلما أراد أن يعصي ماذا فعل له؟ نبهه، سدده، أيده، منعه عن العصيان، مثل ما قبيل أنه ابنك ويمشي وياك وتلازم إيديه، كلما أراد يعمل شيء أنت ماذا تفعل له؟ تمنعه، وإن كان الطفل مختار ولكن أنت في كل آن آن معه. هذا معنى من معاني العصمة. المعنى الثاني من معاني العصمة قلنا أن يسلب الاختيار، يكون ماذا؟ يكون ملكا من الملائكة، أصلا سنخ وجود يختلف عنا، وهذا خلاف صريح الأدلة وخلاف صريح القرآن الذي قال: إنما أنا بشر مثلكم. يبقى المعنى الثالث الذي نريد أن نقوله، وهو أن هذا الإنسان، هذا الموجود إنسان بشر، وباختياره لا يقوم بالمحرم ولا يترك الواجب. هذا المعنى إذا حملنا الإرادة على الإرادة التكوينية ينسجم مع المعنى الثاني من العصمة، ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ المعنى الثالث من العصمة، حتى يكون لأهل البيت امتياز وشرف، وإلا إذا كانوا بنحو لا يمكنهم أن يتخلفوا عن الطاعة ولا يمكنهم أن يرتكبوا المعصية، لهم شرف ولهم امتياز أو ليس لهم ذلك؟ من الواضح ليس لهم ذلك. فإذا جعلت الآية بالإرادة وحملت على الإرادة التكوينية فإن ذلك لا ينسجم مع المعنى الثالث من العصمة الذي ذكرناه بالأمس. فما هو الجواب؟ في مقام الجواب عن ذلك نقول بأن الآية الإرادة فيها هي الإرادة التكوينية، أما كيف نتخلص من شبهة الجبر ومن مشكلة الجبر؟ كيف أننا نلتزم أن المراد هنا لا يتخلف بحسب متن الخارج، ومع ذلك يكون باختيار من الإنسان المعصوم لا بجبر منه سبحانه وتعالى؟ لكي يتضح الجواب نحتاج إلى الإشارة إلى مقدمات ثلاث. خلوا ذهنكم جيدا عند المطلب. المقدمة الأولى هي أن كل ما في الوجود فهو مملوك له سبحانه وتعالى ملكا حقيقيا. كل ما في الوجود مملوك له، وهذا واضح بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في الوجوب، لا شريك له في الخالقية، لا شريك له في الربوبية. فوحدة وجوبه وأنه لا شريك له، تقول كل ما في الوجود إذن هو مملوك لمن؟ له سبحانه وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض. القرآن صريح في ذلك، والبراهين العقلية تثبت هذه الحقيقة بلا ريب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية طبعا لا أفصل فيها الكلام باعتبار أنه سيأتي بحثها مفصلا أيضا في الجزء الأول من الميزان، أن هذه الملكية ملكية عامة مطلقة. المقدمة الثانية أن هذه الملكية ليست ملكية اعتبارية، وإنما هي ملكية ماذا؟ تكوينية. تتذكروا الإخوة فيما سبق نحن ميزنا بين نحوين من الملكية. قلنا ملكية اعتبارية التي معناها أن المملوك يمكن أن ينفصل عن هذا المالك وينتقل إلى مالك آخر، والعلاقة علاقة اعتبار، أن المجتمع أن العقلاء قالوا هذا الكتاب لك، وبعد الموت يفصلون هذه العلقة الاعتبارية ينقلونها ماذا؟ إلى الوارث، أو بالبيع يفصلون هذه العلقة وينقلونها ماذا؟ إلى المشتري، وهكذا. وهذه علاقة اعتبارية لا واقع لها في متن الخارج. أما وتوجد عندنا سنخ ثاني من الملكية، وهي التي عبرنا عنها بالملكية التكوينية. وقلنا أن المراد من الملكية التكوينية أن المملوك قائم بمالكه، بنحو لو لم يكن المالك موجودا فإن المملوك موجود أو معدوم؟ معدوم، لا تحقق له، ويستحيل أيضا أن ينفصل ماذا؟ عن مالكه، غير قابل للنقل والانتقال. في الملكيات التكوينية أولا أن المملوك سنخ وجود قائم بمالكه، بنحو لو عدم المالك فإن المملوك ماذا؟ معدوم أيضا. هذا أولا. وثانيا أنه غير قابل للنقل والانتقال، وهذا بخلاف الملكية الاعتبارية التي هي قابلة للنقل والانتقال. وضربنا مثال يتذكر الإخوة في أوائل أو في أواسط سورة الحمد، مثالها قلنا بأنك مالك لأعضائك. هذه الملكية ملكية اعتبارية لو ملكية تكوينية؟ هاي الملكية ملكية تكوينية، مرادا من الأعضاء مو اليد، مرادي القوى التي توجد في النفس، تلك القوى غير قابلة للنقل والانتقال. نعم قد تنقل هذه اليد من هذا المكان إلى شخص آخر، ولكن ليس مرادي هذا، وإنما مرادي القوى التي توجد في نفس الإنسان، يعني قوة الباصرة، قوة السامعة، مو السمع مو الأذن، الأذن قابل للنقل، ولكن قوة السامعة في الإنسان قابلة للنقل أو غير قابلة للنقل؟ غير قابلة للنقل، محال أن تنقل. أو مثال آخر ضربنا، قلنا الصور التي توجدها في الذهن، هذه الصور مملوكة لك أو ليست مملوكة؟ مملوكة. اعتبارا لو تكوينان؟ تقول تكوينان، يعني أنها قائمة بك، قابلة للنقل إلى الآخرين أو غير قابلة؟ غير قابلة للنقل. ومن هنا يترتب على الملكية التكوينية أنه لا يمكن أن يتحقق المملوك إلا بإذن من المالك، ولا يمكن أن ينعدم المملوك إلا بإذن ممن؟ من المالك. هذه نتيجة الملكية التكوينية. إذن المقدمة الثانية أن العالم بشراشره بكل ما فيه، كل ما وجد فيه من عقول ونفوس ومادة وجواهر وأعراض وبكل ما يرتبط به من وجود، فهو مملوك له سبحانه وتعالى ملكا تكوينيا بالمعنى الذي بيناه. هذه من المقدمة أيضا مبرهنة في محلها بالبراهين العقلية المحكمة المتقنة، وأيضا يثبتها القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول الله خالق كل شيء، فإذا كان هو الخالق فهو المالك لكل شيء ملكا حقيقيا. هذه همة المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها لبيان المطلب هي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان إلى أن يوصل الإنسان إلى هذا العالم لا يستأذن أحدا، يعني بأي العوالم يمر إلى أن يصل إلى عالمنا؟ هسه ما عدنا علاقة بتلك العوالم، ما هي تلك العوالم التي يعبر عنها القرآن أنزلنا، تعلمون القرآن يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس. شنو أنزلنا الحديد؟ هو الحديد وين كان حتى ينزل الله سبحانه وتعالى؟ يعني أكو فد مكان فد مخازن في السماوات كان مملوء فيها حديد، والله سبحانه وتعالى أنزل الحديد منك شلون؟ المهم المحققون من علمائنا يقولون لا، هذه الأشياء التي في عالمنا لها حقائق في الخزائن الربوبية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. في هذا النزول منه إلى أن يصل إلى عالمنا، هسه ما هي المراحل التي يمر بها؟ الآن مو بحثنا في ذات، في هذا التنزل يستأذن من أحد ليوجد شيء أو لا يستأذن؟ لا يستأذن، وإنما يفعل كما تقتضيه حكمته وعدالته ويقتضيه علمه وقدرته، لا يستأذن أحد. الله سبحانه وتعالى من أراد أن يخلق هذا العالم استأذن من أحد؟ لا لم يستأذن من أحد، لا إذنا تشريعيا ولا إذنا تكوينيا، لأنه قبل الإيجاد لا يوجد شيء حتى يكون هو المؤذن أو الآذن له تشريعا أو تكوينا. إذن في هذا القوس إن صح التعبير، في هذه المرحلة من عنده إلى أن يأتي إلى عالمنا، هذه لا يوجد فيها إذن، وليس الإنسان أيضا مختارا في هذه المرحلة إلى أن يأتي إلى هذا العالم. من يصل إلى هذا العالم الله سبحانه وتعالى، وهذه خصوصية الإنسان لا توجد في باقي الموجودات، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أجعل من قدرتي وعلمي وعنايتي وعدلي أجعله في خدمة الإنسان لأرى ماذا يبني لنفسه مستقبلا. أنا ما أصنع لبيت، ما أصنع لدار، ما أصنع لمحل، ما أصنع لوجوده في هاي المرحلة، أقول له هذه الإمكانات فلينظر الإنسان ماذا يوجد لنفسه. فالنشأة الآخرة من يوجدها؟ ها؟ توجدها عقيدة الإنسان، أعمال الإنسان، أخلاق الإنسان. فكل ما يريده الإنسان ويختاره من يوجده؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه بحسب المقدمة الثانية قلنا بأنه أي شيء في هذا العالم يوجد وينعدم بلا إذنه أو لا يوجد، ولكن الله سبحانه وتعالى كأنه هنا أعطى المسيرة وقيادة المسيرة بيد من؟ بيد الإنسان، وهذا معنى خلافة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، ليرى ماذا يفعل الإنسان، ماذا يعمر هذه الأرض، يخرب هذه الأرض، يعمر الآخرة، يخرب الآخرة. كل ما يريده الإنسان الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل له؟ يوجده. ما أدري الإخوة يتذكرون هذا المثال للتقريب إلى الذهن، من قبيل الله سبحانه وتعالى يخلق يوجد سيارة وكل إمكاناتها، ولكنه تحريك السيارة يبقى بيده لأن الملكية ملكية تكوينية مقابلة للنقل، ويجلس إنسان خلف القيادة يريد يمينا الله سبحانه وتعالى يدفعه يمينا، يريد يسارا الله سبحانه وتعالى يدفعه يسارا، يريد الخط المستقيم الله فقط وظيفته الله ماذا يدفع. تقول يعني وتركه سدى؟ أقول لا، جعل له هداية فطرية، وجعل له هداية من الرسل والأنبياء، وجعل له هداية من الإمام المعصوم، ومع ذلك يقول والأمر إليكم فانظروا ماذا تفعل. إذن في أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة قلنا لا يوجد اختيار للإنسان، ولكن من هذه المرحلة إلى أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، هذه باختيار من بعد؟ ها؟ هذه باختيار الإنسان، كل ما يريده الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يوجده. فأنت تريد أن تضرب أحد، هذه الضربة قد تقع على رأس المؤمن وقد تقع على رأس الكافر. طبعا فيما يرتبط الوقوع على رأس المؤمن، الله سبحانه وتعالى فطريا تشريعيا عقليا يقول هذا ظلم لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تضرب على رأس المؤمن يمنعك أو أذن في نظامه التكويني أن يقع. أذن في نظام، ولو لم يرد لوقع أو لا يقع؟ لا يقع. إذن هذا الإذن، الإذن التكويني موجود، والإرادة التكوينية لوقوع يدي على رأس المؤمن موجودة أو غير موجودة؟ الإرادة التكوينية لابد أن تكون موجودة، وإلا إن لم يرد الله أن تقع هذه الضربة تقع أو لا تقع؟ مستحيل أن تقع. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يتحقق في ملكه ما لا يشاءه، لا يشاءه تكوينا، وإلا هذا معناه أنه خرج عن ملكه، خرج عن إرادته، خرج عن قدرته. وهل يخرج شيء عن ملكه وإرادته وقدرته أو لا يخرج؟ لا يخرج شيء. إذن وقوعها على رأس المؤمن وإن كانت محرمة، ولكن بإذنه التكويني أو لا بإذنه التكويني؟ بإذنه وبإرادته التكويني. وكذلك لو وقعت هذه اليد على من؟ على رأس الكافر، أيضا بإذنه التكويني أو لا بإذنه التكويني؟ بإذنه وإرادته التكوينية، وإلا لو لم يرد يقع لا يقع؟ لا يقع في نظام التكوين. إذن كل ما يقع في نظام التكوين سواء كان ما يسمى في نظام التشريع عندنا واجبا أو كان حراما، مستحبا أو مكروها، فبحسب الإرادة التكوينية مرادة لله أو ليست مرادة؟ مرادة لله، ولكن بعد أن أرادها الإنسان لنفسه، لا قبل أن يريدها الإنسان لنفسه حتى يلزم الجبر. بعد أن أراد الإنسان لنفسه هذا العمل، الله سبحانه وتعالى بإرادته التكوينية يريد أو لا يريد؟ نعم يريد ذلك العمل، وإلا لو لم يرد ذلك العمل لما تحقق خارجا ذلك. وهذا هو الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فإنه في الإرادة التشريعية بعض الأفعال مرادة وبعض الأفعال ماذا؟ ليست بمرادة، ولكنه في الإرادة التكوينية كل ما يقع في هذا العالم فهو مراد له أو ليس بمراد له، فكل ما في هذا العالم مراد له. ولكن مع هذا الفارق احفظوه جيدا، وهو أنه بعد أن أراده الإنسان لنفسه، وإلا لا يريده الله بلا توسط إرادة الإنسان، وإنه لو أراده بلا توسط إرادة الإنسان يكون جبرا أو لا يكون؟ يكون جبرا. نعم إذا أراد الفعل في طول إرادة الإنسان للفعل يكون جبرا أو لا يكون جبرا؟ لا يكون جبرا، لأنه هو عهد على نفسه أنه في قوس الصعود، في قوس التكامل، في قوس الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، قال كل ما تريده أنا تكوينا أنفذه في متن الخارج. وإلا إذا لم ينفذه يتحقق لا يتحقق؟ يستحيل أن يتحقق، لأنه لو تحقق من غير إرادته يلزم خروج شيء عن إرادته وملكه وقدرته اللامتناهي. هاي المقدمة واضحة، هاي المقدمة الثالثة أم لا؟ إذن من هنا نصل في هذه المقدمة الثالثة إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن إرادة الله سبحانه وتعالى في قوس النزول ليست تابعة، ولكن في قوس الصعود تابعة وليست تابعة. إرادته التكوينية ها تابعة وليست تابعة؟ تابعة. تابعة لأي شيء؟ ها؟ تابعة لإرادة الإنسان، هو الذي يخطط لمسيرته ولمصيره ولكمالاته التي يريد الوصول إليه. فلهذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. وهذا المد مو المد التشريعي ها، مو العناية التشريعية، هذا المد يا مد المد التكويني، يعني أنت تريد أن تتكامل في الصراع في دركات الجحيم، أنا أعينك على أن تتكامل في دركات الجحيم، وأنت تريد أن تتكامل في درجات الجنة، أنا أمدك في أن ماذا؟ أن تتكامل في هذا الاتجاه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. هذا العطاء هنا يعني المد الإلهي، ورحمتي وسعت كل شيء، هاي التي عبرنا عنها فيما سبق بالرحمة العامة التي قلنا مرجعها إلى الوجود. هذا يريد شيئا نعطيه، وذاك يريد، هذا يريد هداية إلى الجنة نهديه إلى الجنة، وذاك يريد هداية إلى السعير نهديه ماذا؟ إلى السعير، بحسب إرادتك ماذا تختار أنت. هسه تركنا سدى، يقول لا، هم جعلت لك حجة باطنة وهي العقل والفطرة، وجعلت لك حجة ظاهرة وهي الرسل، وبعد ذلك جازيتك أنك من عمل بها فإنه أوصله ماذا؟ إلى المطلوب وهي وظيفة الإمام. كل هذا جعلته، ولكن مع ذلك كله أنت بسوء اختيارك تختار ماذا؟ إما شاكرا وإما كفورا. هذا مرتبط بك بعد. إذن المقدمة الثالثة من المقدمات الأساسية في عملية الاستدلال، ها المقدمة الثالثة هي أن الله سبحانه وتعالى في قوس الصعود إرادته التكوينية تابعة لإرادة الإنسان، ما اختاره الإنسان لنفسه فالإرادة التكوينية تتعلق بذلك فيتحقق المراد خارجا. هاي المقدمة الثالثة، قلنا ثلاث مقدمات، لا هاي المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة وهي أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. خب عالم بكل شيء بعد وقوعه أو يعلم الأشياء قبل وقوعها أيضا؟ نحن في أبحاث الكلام في مبحث التوحيد هناك أثبتنا أربعة أنحاء من العلم للواجب سبحانه وتعالى. قلنا عالم بما كان، وعالم بما هو كائن، وعالم بما سيكون، وأكو نحو رابع من العلم، وهو أنه ويعلم الممتنع لو وجد كيف يوجد. ممتنع هو يوجد أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول علمي أنه لو فرض تحقق الممتنع فأنا أقول لكم كيف يتحقق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تعدد الآلهة ممكن لو ممتنع؟ ها؟ ممتنع. والقرآن يقول لو تعددت الآلهة يحصل ماذا؟ يحصل فساد. قد يقول قائل لا، لا يحصل فساد، وإنما يحصل نظام أطلع. يقول القرآن لا، إذا تعددت الآلهة يفسد النظام. إذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا هم مبرهن عقليا ومؤيد نقليا، مو مبرهن نقليا مؤيد عقليا، ها مبرهن عقليا ومؤيد نقليا. الشاهد النقلي على ذلك لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. خذ هذه المقدمة الرابعة. إذا تمت هذه المقدمات الأربع نأتي إلى محل الكلام. الله سبحانه وتعالى لو علم، خلوا ذهنكم جيدا يمي، لو علم من إنسان مذ يوجد وإلى أن يختتم له بالموت أو بالشهادة أنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى طرفة عين. لو علم يمكن أن يعلم أو لا يمكن أن يعلم؟ بحسب المقدمة الرابعة قلنا يمكن أن يعلم، لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. لو علم من إنسان أنه لا يخطئ في كل حياته ولا يريد الخطأ ولا يريد العصيان ولا يريد ترك الواجب ولا 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 أي شيء آخر، لا يريد كل ذلك باختياره، ها؟ يعني هو لا يريد أن يعصي الله طرفة عين، هو يريد أن يكون في خدمة طاعة الله سبحانه وتعالى باختياره. لو علم من إنسان ذلك، إرادته التكوينية بماذا تتعلق؟ تتعلق بالطاعة فقط؟ لو تتعلق بالطاعة والمعصية لهذا الإنسان، ها؟ لماذا؟ لأنه قلنا بحسب المقدمة الثالثة أن إرادته التكوينية تابعة لأي شيء؟ تابعة لإرادة الإنسان وما يختاره الإنسان. فهنا إذا علم من إنسان أنه لا يريد إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى ولا يريد إلا أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، فبحسب إرادته التكوينية، إرادته التكوينية بالنسبة إلى هذا الإنسان تتعلق بالطاعة تارة وبالمعصية أخرى، لو لا تتعلق إلا بالطاعة، ها؟ لا تتعلق إلا بالطاعة، إرادته التكوينية لا تتعلق إلا بالطاعة. فلو سألنا الحق سبحانه وتعالى لماذا أنت بالنسبة إلى هذا الإنسان لم تتعلق إرادتك التكوينية إلا بإذهاب الرجز، الجواب يأتي ماذا؟ أنا أردت ذلك أو هو أراد ذلك؟ ها، هو أراد أن يذهب الرجس عنه وماذا؟ ويكون طاهرا مطهرا من الأول إلى الآخر. فإرادة التكوينية بماذا تعلقت بالنسبة إليه؟ ها، بإذهاب الرجس عنه ويطهرهم تطهيرا. إذن الإرادة هنا إرادة تكوينية، ولكن تتنافى مع اختيار المعصوم أو لا تتنافى؟ لماذا لا تتنافى؟ باعتبار أن الآية تخبر عن علم الله بالنسبة إلى هذا الإنسان، الله سبحانه وتعالى يخبر عن الإنسان، مو يريد من الإنسان، لا، فرق كبير بين أن يخبر عن الإنسان عن علمه وبين ماذا؟ أن يريد عن الإنسان، يريد من الإنسان، لأنه الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد منه بالإرادة التكوينية لا يتخلف، يلزم الجبر، ولكن إذا علم منه أنه لا يريد إلا الطاعة فأخبر عن علمه أنه علمت، فإذا علمت منه أنه لا يريد إلا الطاعة فإرادتي بما تتعلق؟ فلا تتعلق إلا بالطاعة وإذهاب الرجس والتطهير المطلق. هذا من قبيل جنابك في الدرس، في هذا الدرس، في هذه الصالة، أو أنت أستاذ معلم في قاعة الصف تقول بأنه هذول طلابي أنا أعرفهم واحدا واحدا، هذا يريد أن يحصل على درجة 100، فلو تهيأت له الوسائل يشتغل حتى يصل إلى 100 أو لا يشتغل؟ هذا الثاني حتى لو أعطيه أضعاف ما أعطيته لهذا يريد أن يحصل درجة 100 لو ما معتني، ها؟ ما لا ما معتني. فلهذا أنت حتى لو تهيئ لك كل الإمكانات وأفضل من تلك الإمكانات التي أعطيتها للأول، يعتني بالدرس أو لا يعتني؟ لا يعتني. فأنت تخبر عن علمك هذا لا يريد إلا الطاعة، وحيث أن الطاعة منه لا تقع إلا ماذا؟ بإرادة التكوينية، فأنا لا أريد منه ماذا؟ إلا الطاعة، فأنا لا أريد منه إلا إذهاب الرجز، فأنا أريد منهم ماذا؟ فأنا أريدهم أن أطهرهم تطهيرا. فمثل هذه الإرادة التكوينية التي هي تابعة لاختيار الإنسان وإخبار عن علم الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان، يلزم منها الجبر أو لا يلزم منها الجبر؟ إذا يلزم منها الجبر، إذا أكو سؤال من الإخوة، إشكال من الإخوة، حتى أنه إحنا نعمق المطلب أكثر. يلزم منها الجبر أو لا يلزم؟ خليفة مسلم لا يلزم، مسلم لا يلزم. الصواب إذا أكو بذهن الإخوة إشكال، شبهة، سؤال، استفسار، أنه إذا بذهنهم يلزم منها الجبر حتى نجاوبهم. إذن الآية المباركة تثبت أن الله سبحانه وتعالى يريد منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بالإرادة التكوينية إذهاب الرجس والتطهير ويطهرهم تطهيرا. ولكن منشأ هذه الإرادة التكوينية ما هو؟ هو فعل الإنسان، اختيار الإنسان. مما تقدم بعد أن ثبت لنا أن هذه الإرادة هي إرادة تكوينية، وتبين لنا أن الإرادة التكوينية لا يتخلف المراد عنها في الخارج، يتضح لنا بأن المقصود من أهل البيت هم نساء النبي. السبعة تشوفوا الواقع التاريخي هو بعد يتجلى بنفسه أن أهل البيت منه، لأنه لم تدع العصمة وأنهم لا يريدون إلا الطاعة إلا من؟ إلا هؤلاء. ادعي لأعمام النبي أنهم معصومون مثلا، لأن هذه الآية المباركة بعد تثبت ماذا؟ تثبت العصمة، تقول هؤلاء لا يصدر منهم إلا الطاعة. فلهذا عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، الإخوة يتذكرون، قال فهو المتعين، فمن المتعين حمل إذهاب الرجس على في الآية على العصمة. لماذا؟ لأنه قلنا اللام لام الجنس في الرجس، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن ادعاء العصمة لغير هؤلاء الخمسة موجودة أو غير موجودة؟ إذن توجد قرينة داخلية في نفس الآية تقول لنا أن المراد بأهل البيت من؟ يمكن أن يكون المراد من أهل البيت نساء النبي. خب أنتوا استعرضوا وضع نساء النبي لتروا بأنه أساسا فعلهم كان معصوم أو كان فعلهم مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استعرضوا النساء، استعرضوا أعمام النبي، استعرضوا أقرباء النبي، استعرضوا أساسا هل يوجد مدعي أحد يدعي العصمة لهؤلاء أو لا يوجد مدعي أصلا؟ لا يوجد مدعي لذلك. والآية تريد أن تثبت التقوى لو تثبت العصمة؟ تريد أن تثبت العصمة. فإذا بقرينة الإرادة التكوينية في الآية المباركة يثبت أن أهل البيت هم من؟ هم أصحاب الكساء وليس غيرهم. فلهذا تجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان ماذا؟ كان يشملهم بكساء، يشملهم بغطاء، حتى ولو توهم مشاركة الآخرين يمنع هذا التوهم. فلهذا عندما جاءت أم سلمة وقالت، قال أنت إلى خير، أنت على خير، ولكنه لست منهم. هذا أن يشتملهم بكساء بعباءة، حتى لا يريد أن يعطي مجال التوهم الحسي أبدا، وإن كان الآية صريحة بأنه لا يمكن أن تشمل نساء النبي، ولكنه بحسب الواقع الخارجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحاول أن يبين أن هؤلاء هم المقصودون بآية التطهير وليس غيرهم مقصود. إذن نحن توجد عندنا قرينة داخلية في نفس الآية المباركة أن المراد بأهل البيت هم من؟ أن المراد بأهل البيت هم أصحاب الكساء، لأنه باتفاق المسلمين لم تدع العصمة لغير هؤلاء. أنتوا تعلمون في المسلمين من لا يدعي العصمة حتى لمقام الرسالة، فكيف يدعيها لنساء النبي أو لأقرباء النبي أو لأعمام النبي أو لأصحاب النبي؟ إذن باتفاق المسلمين أنه لم تدع العصمة لغير هؤلاء، وحيث أن الآية تثبت العصمة إذن المقصود بها من؟ أصحاب الكساء. نعم تأتي القرائن الخارجية بعد تكون ماذا؟ مؤيدة لو معينة؟ مؤيدة تصير بعض. أنا إنما وقفت على هذا المطلب باعتبار في الآونة الأخيرة أجد بعض الكتابات اللي تقول بأن الدليل على ذلك أن الآية مطلقة، استعمالها مطلق، ولكن الذي يعينها في هؤلاء الخمسة شنو؟ الواقع التاريخي والروايات. انظروا بعض المكتوبات في هذا المجال، ضعف الطالب والمطلوب. طب احنا ما نتوقع من هؤلاء اكثر من هذا يكتبون. المهم بانه هذه الآية المباركة بعد ان ثبت ان الإرادة ليست تشريعية بل هي إرادة تكوينية، فهي تثبت العصمة المطلقة، مطلقة في الأفعال، في الأخلاق، في العقائد والأفكار كما تقدم بالأمس. هذه العصمة المطلقة هي قرينة على أن المراد من أهل البيت، المراد من أهل البيت هم من؟ هم أصحاب الكتاب. لماذا؟ لأنه لم تدع العصمة لغير هؤلاء بإجماع المسلمين. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذا البحث السيد الطبطبائي مما ما أدري هسه شنو السبب أنه لم يتعرض لهذا البحث، يعني لم يتعرض أن الإرادة إرادة تكوينية وشبهة الجبر والجواب عنها. نعم جملة من المحققين الآخرين أشاروا، ونحن أوضحنا بهذه المقدمات الأربع التي أشرنا إليها، ولعله أول مرة تطرح بهذا النحو. قال: فمن المتعين حمل إذهاب الرجس في الآية على العصمة، ويكون المراد بالتطهير في قوله ويطهركم تطهيرا، وقد أكد بالمصدر إزالة أثر الرجس بإيراد ما يقابل الرجس. بعد أن أزال الرجس يورد ماذا؟ ما يقابل الرجس. ما يقابل الرجس ما هو؟ ها؟ الطهارة بعد إذهاب أصله. ومن المعلوم أن ما يقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحق، فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراك الحق في الاعتقاد والعمل. إزالة الرجس عنهم هو ماذا؟ تطهيرهم، يعني متلبسون بالاعتقاد الحق وبالعمل الحق، وهذه هي العصمة. ويكون المراد بالإرادة أيضا غير الإرادة التشريعية، ما يجيب اسمها، وهي أنها إرادة ماذا؟ تكوينية وشبهة اللازمة منها، فقط هذا المقدار. يقول: ويكون المراد بالإرادة غير الإرادة التشريعية، ما يقول هي الإرادة التكوينية حتى مباشرة جنابك تقول إذن يلزم الجبر، يقول لا، هاي الإرادة مو إرادة تشريعية. لما عرفت أن الإرادة التشريعية التي هي توجيه التكاليف إلى المكلف لا تلائم المقام أصلا، والمعنى أن الله سبحانه تستمر إرادته أن يخصكم بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد الباطل وأثر العمل السيء عنكم أهل البيت وإيراد ما يزيل أثر ذلك عليكم وهي العصمة. ولكن لماذا تستمر الإرادة الإلهية ذلك على ذلك؟ باعتبار أنهم هم أرادوا لأنفسهم. فلهذا بعد أن اتضح هذا المعنى عند ذلك يتضح لكم لماذا أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الكتاب المكنون كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قلنا فيما سبق أنه مرتبة من مراتب الطهارة، الطهارة المادية، المس المادي يحتاج إلى ماذا؟ طهارة مادية وهو الوضوء، ولكنه إذا أردنا أن نمس ماذا؟ الكتاب المكنون، وإنه لدينا لعلي حكيم، وهو الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، ذاك من يمسه؟ ها؟ ذاك يمسه المطهرون. وبينت آية سورة الأحزاب مصداق المطهر من هو، من هم مصداق المطهر؟ قالت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن علم القرآن الكامل يكون عند من؟ ها؟ يكون عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب الآن هنا يتضح لكم لماذا أنهم ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لأنه إذا افترق أحدهما عن الآخر بعد هذا القرآن يستطيع أن يأخذ منه الجميع كما ينبغي أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأن عدله، لأن الذي يقف على حقائقه، لأن الذي يفرق بين حقه وباطله هو من؟ هو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا فلا بد أن يكون موجودا على هذه الأرض ما دام فيها أمة وما دام فيها وهذا دليل آخر على إثبات الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه لا بد من إمام حي حاضر عالم بحقائق القرآن، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم أن يوجد قرآن ولا يوجد من يفهم حقائق القرآن ليوصل الناس إلى حقائق القرآن. بعد في اعتقادي مطالب كثيرة بقيت في بحث الإمامة، ولكنه بهذا المقدار إن شاء الله كافي. في يوم السبت القادم بإذن الله سوف ندخل متن الكتاب، والحمد لله رب العالمين.